وهذا هو الشريط الثامن من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة. عنوان: الأسس التشريعية للاقتصاد الإسلامي. على الرغم من الضمانات التي يفرضها الإسلام لحماية المجتمع ككل، فإنه أيضا في المقابل يفرض ضمانات لحماية الملكية الفردية باعتبارها الأساس في البناء الاقتصادي الإسلامي ما لم تصل إلى درجة الطغيان والتخريب للمجتمع. ألف: الضمانات. عنوان: وضمانات الملكية الفردية في الإسلام هي: 1- حق الدفاع عن المال بالقوة المسلحة إذا كان ذلك ضرورة. 2- تحريم السرقة وتشريع قطع يد السارق بشروط محددة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، سورة المائدة. 3- تحريم الغصب، من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، رواه أحمد. 4- تحريم أكل أموال الناس بالباطل. 5- تشريع الميراث الذي هو طريق أيضا من طرق الملكية الفردية، وهو أيضا حماية لأصحاب الحقوق. 6- تحريم خيانة الأمانة. ب- وسائل الملكية. أما مصادر الملكية في الإسلام فأهمها المصادر التالية: 1- العمل الذي يمتد ليشمل جميع وجوه النشاط الإنساني المشروع، سواء كانت باليد أم بالآلة أم بالفكر والعقل، كالصيد والتجارة والزراعة والصناعة والعلم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سورة النجم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، سورة التوبة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري. 2- إحياء الموات من الأرض التي لا مالك لها وليست بملك عام للأمة. 3- الغزو، وينشأ عنه في الإسلام ملكية السلب وتقسيم الغنائم، وما يستحقه الغازي أو المجاهد من الدولة له ولذويه. 4- إعطاء الحاكم بعض الأرض التي لا مالك لها. 5- الهدايا أو الهبات أو الصدقات إذا كان مستحقا. 6- استخراج ما في باطن الأرض، الركاز وما يلحقه، ما لم تفرض الظروف الاجتماعية اعتباره ملكية عامة وتعوض عنه الفرد. 7- الميراث بحدوده التي رسمتها الشريعة الإسلامية. هامش راجع الأستاذ سيد قطب، العدالة الاجتماعية، الصفحة 19 بعد 100 وما بعدها، انتهى الهامش. جيم: قيود على الملكية الفردية. لكن إلى جانب ما ذكرنا، هناك قيود على الملكية الفردية أهمها: 1- مشروعية مصادرها بحيث لا تكون مسروقة أو مغتصبة أو من ربا. 2- عدم اكتنازها لأن لها جانبا وظيفيا اجتماعيا. 3- عدم تبديدها بالإسراف الناتج عن السفة وقلة الدين. 4- عدم استعمالها في الحرام كالزنا والقمار وغيرهما. 5- إخراج حق الله فيها بشروطه المعروفة في كتب الفقه. دال: حقوق الله في المال. وحقوق الله في المال هي: 1- الزكاة، وهي فريضة دينية مالية وعينية شرعت لضمان تماسك المجتمع ولحماية الأمة من الصراع والاضطراب والحقد والفاقة. ومستحق الزكاة هم المحددون في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. سورة التوبة. أما المجالات التي تجب فيها الزكاة فهي متعددة، منها ألف المال وفيه ربع العشر أي 2.5% بين قوسين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، باء التجارة وفيها ربع العشر 2.5%، جيم الركاز وفيه الخمس أي 20%، دال الحبوب والثمار وفيها العشر إذا سقيت بماء السماء ونصف العشر إذا سقيت بالجهد البشري، ها زكاة الفطر. واو وهناك مجالات أخرى كثيرة تجب فيها الزكاة ولا مجال لحصرها كالماشية من إبل وبقر وغنم وعقارات وحلي وتحف ذهبية وغيرها مما يقاس عليها. 2. والزكاة هي الحد الأدنى المفروض، أما حين تحتاج الدولة الإسلامية فإن الإسلام يعطي الحاكم حق فرض ضرائب إضافية للجهاد أو لمعالجة الأزمات الطارئة أو لغير ذلك، ففي المال حقوق غير الزكاة. ها واجبات الدولة الاقتصادية. وعلى الدولة تجاه الأفراد والمجتمع في المقابل واجبات اقتصادية أهمها: 1. مراقبة الملكية الفردية حتى لا تطغى ولا تستبد فتقضي بذلك على الطبقات الفقيرة. 2. حماية المصالح الاجتماعية والمرافق العامة. 3. توفير الحاجات الأساسية للإنسان من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ودواء وتعليم. 4. توفير العمل الشريف للمسلم وحمايته من البطالة والتسول في حدود طاقتها. 5. حماية الضعفاء كالأرامل واليتامى والعجزة ومن في حكمهم. 6. منع الفساد عن طريق محاربة الرشوة والسرقة والغصب بتطبيق حدود الله. هذه بإيجاز هي الخطوط الكبرى الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، وواضح لكل من يدرسها بالتفصيل الكافي أنها متميزة متفردة ترتكز على دعائم لا تتوافر لأي منهج اقتصادي آخر. ولعل فيما قاله المسيو ليون روشيه في كتابه 30 عاما في الإسلام ما يوجز ذلك بوضوح حين يقول: إن هذا الدين هو أفضل دين عرفته، فهو دين طبيعي اقتصادي أدبي، ولقد وجدت فيه حل المسألتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين تشغلان بال العالم طرا. الأولى في قول القرآن: إنما المؤمنون إخوة، فهذه أجمل مبادئ التعاون الاجتماعي. والثانية في فريضة الزكاة من مال كل ذي مال، بحيث يحق للدولة الإسلامية أن تستوفيها غصبا إذا امتنع الأغنياء عن دفعها طوعا. هامش راجع محاضرات في الثقافة الإسلامية. عنوان: المذاهب الاقتصادية المعاصرة ومقارنتها بالنظام الإسلامي. ينتشر في العالم اليوم مذهبان هما الرأسمالية والاشتراكية، ويخيل لبعض السذج أن هذين المذهبين تنحصر فيها طرق تنظيم الحياة وتحقيق التقدم، وأنه لا طريق سواهما، مع أن الطريقين معا هما السبب الأكبر في تعاسة البشرية واختلال توازنها وجرها إلى حروب وحشية مدمرة. الرأسمالية. عنوان: 1. تقوم الرأسمالية على أساس تلك القاعدة الاقتصادية التي عبر عنها آدم سميث في قولته المشهورة: دعه يعمل دعه يمر، أي على أساس الحرية المطلقة في الاقتصاد وانعدام القيود الاجتماعية والأخلاقية أيضا على الحركة الاقتصادية للمجتمع. اثنان، وفي هذه النظرية يقف المال ذهبا وفضة في البورصة أو الأسواق المالية كعمود رئيسي للنشاط الاقتصادي، والمال ليس وسيلة تبادل فقط، بل هو نفسه في أسلوب الربا وسيلة ربح حتى ولو لم يتعرض للمغامرة والربح والخسارة بطرق الاستثمار الحقيقي. ثلاثة، وانطلاقا من الحرية المطلقة والاعتماد على المال كأساس للحركة الاقتصادية، يتكالب الأفراد في الحصول على الأرباح وابتكار شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على الربح، فطرق الدعارة والخمور والقمار كلها مقبولة وقانونية في النظام الرأسمالي. أربعة، والأفراد كأجزاء بلا قيود من حقهم أن يملكوا وسائل الإنتاج نفسها كحقول النفط ومناجم الذهب والحديد، ويملكوا بالتالي وسائل التوجيه كمحطات الإذاعة والتلفاز وما إلى ذلك. خمسة، ولأن الربح هو الغاية الوحيدة، انبثقت ظاهرة فتح الأسواق العالمية الجديدة، فانطلق المجتمع الرأسمالي ينشر الحروب والدمار ويستعمر شعوبا ويستذلها لكي تكون مناطق إمداد بالمواد الخام التي يصنعها ويبني منها الأرباح الفاحشة. ستة، وتعتمد الرأسمالية على قوانين تسير حركتها مثل قانون المزاحمة، أي التهام التاجر الكبير للتاجر الصغير، وقانون المتمركز على الإنتاج وحصره عن طريق تصفية الشركات الكبرى للشركات الصغرى، بالإضافة إلى قانون الربح الذي ذكرناه. سبعة، وبدهي أن هؤلاء الذين يتحولون إلى رأسماليين يعيشون حياة غاية في الترف، بينما تسحق طبقات أخرى كثيرة بجانبهم لا تجد ضرورات الحياة. عنوان: نتائج النظام الرأسمالي. واحد، وكما هو واضح فإن الأسس الإنسانية والأخلاقية تكاد تكون معدومة في النظرية الرأسمالية، بالإضافة إلى أن الأساس المادي هو كل شيء في هذه النظرية. اثنان، ويصور بلزاك الرأسمالية في جوهرها بعبارته الساخرة الشهيرة، يقول: تقف دائما فوق الميثاق قطعة الخمسة فرنكات المقدسة النبيلة الفتية القادرة أبدا على كل شيء. إنها عبودية مطلقة للمادة تستعذب في سبيلها أسوأ الطرق وأكثرها وعورة. ثلاثة، والاحتكار هو أظهر جريمة من جرائم الرأسمالية، وعلى سبيل المثال ففي الولايات المتحدة تسيطر على صناعة التعدين ثمانية احتكارات، أكبرها تروست الفولاذ، وفي السيارات جنرال موتورز وهلم جراء. هامش راجع مقال الرأسمالية والإنسان العربي، مجلة المجتمع الإسلامية، عبد الحليم عويس، أغسطس 73. انتهى الهامش. أما التجار الصغار فطريقهم الإفلاس والانسحاق. أربعة، والتناقض ظاهرة طبيعية في هذا النظام، فمع أنه في سنة 1934 مات في البلاد الرأسمالية 2,400,000 شخص من الجوع، في هذه السنة نفسها أتلفت الولايات المتحدة الرأسمالية أكثر من 2,000,000 عربة من الحبوب و267,000 طن من السكر و2,600,000 طن من الأرز و25,000 طن من اللحم وكثيرا من المواد الأخرى، وهذا كله حفاظا على مستوى الأسعار خضوعا لقانون العرض والطلب. خمسة، ونتيجة ضياع فئات بأكملها بتأثير الاستغناء بالآلة عن العنصر البشري، تنتشر ظواهر الانتحار والجنون والجرائم الاجتماعية والأخلاقية الكثيرة. 6. إن الإسلام كما يرفض في الرأسمالية هذه المادية المستذلة وإتلاف خيرات الله، يرفض أيضا إطلاق الحرية الشخصية بلا حدود، ويرفض الطرق غير المشروعة للربح، كما يرفض الربا كعمل استغلالي بشع وأسلوب فاحش رخيص للكسب. عنوان الشيوعية. وتتفق الشيوعية ومثالها الاشتراكيات المختلفة مع الرأسمالية في الأساس المادي، ففي النظريتين ليس هناك اعتراف بالله أو بفضله، وليس هناك بالتالي التزام بالأخلاق والقيم الإنسانية. وكل الفرق بين النظريتين أن الرأسمالية تمارس أخطاءها باسم الفرد، أما الشيوعية فتمارس الأخطاء نفسها باسم شيء يسمى المجتمع أو الطبقة العاملة البروليتاريا. وتتلخص أسس الشيوعية الاقتصادية في العناصر التالية: 1. إزالة الملكية الفردية تماما وتحقيق ملكية الدولة لكل شيء، لأن الملكية الفردية في رأيهم سبب الشرور والبلاء. 2. النظر إلى التطور في المجتمعات والتاريخ البشري على أنه نتاج مباشر لتطور وسائل الإنتاج والتشكيلات الاقتصادية، فالاقتصاد أي المادة هو المحرك الوحيد للحياة. 3. الاعتماد على صراع الطبقات كوسيلة من وسائل تطوير المجتمع. 4. إغفال الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية، سواء في مرحلة النظرية برفض هذه القيم الغيبية غير العلمية الميتافيزيقا كما يقولون، أو من باب التطبيق الذي يعتمد العنف الدموي كأسلوب لتصفية أعداء الشيوعية والاشتراكية. 5. تهبط الشيوعية بالإنسان إلى قيمة الحيوان حين تحصره في دائرة الماديات التي يتمتع بها حيوان الغابة أيضا. 6. كما أنها بإعطائها المادة هذه المكانة تتجاهل الطاقات الموضوعية الأخرى كالروح والمشاعر والضمير والأفكار. عنوان نتائج النظام الشيوعي. وأخطاء الشيوعية أكثر من أن تحصر، ولعل أهم هذه الأخطاء هي: 1. تحويل الحياة إلى غابة صراعية يسودها العنف المادي والدموي. 2. تفريغ المجتمع من معاني الحب والرحمة والتعاون عن طريق نشر الإلحاد والكفر بالقيم الدينية والإنسانية. 3. قتل المواهب الفردية ووأد الفطرة البشرية عن طريق حرمان الإنسان من جني ثمار كدحه نظرا لإلغاء الملكية الفردية. 4. لم تنجح الشيوعية والاشتراكيات المختلفة في تحقيق الكفاية والعدل وتحويل الفقراء إلى أغنياء، بل نجحت في إفقار الأغنياء وإذلالهم. 5. سحق الكيان الفردي للإنسان وتحويله إلى قالب حجارة أو إلى رقم عددي ممتهن. عنوان مميزات الاقتصاد الإسلامي وعناصر تفوقه. 1. شمول الإسلام لمصلحتي الفرد والمجتمع في نظريته الاقتصادية مع تحقيق التوازن بينهما. 2. تدعيم الجوانب الأخلاقية والعقدية كأساس لإقامة اقتصاد أخلاقي بناء. 3. الحفاظ على الجوانب المشرقة في الكيان الإنساني بدءا من الاعتراف بحق الله المنعم الرزاق وانتهاءا بتعميق معاني الرحمة والإيثار والتعاون. 4. النظر إلى المال على أنه قيمة واحدة من قيم كثيرة تحرك المجتمع، مع عدم مصادرة حق الفطرة البشرية في الكسب المشروع والملكية الفردية. 5. منع الاستغلال والاحتكار والتمايز الطبقي سواء كان ذلك باسم الفرد أو الدولة. 6. حماية كل الطبقات الاجتماعية وتحقيق التضامن الاجتماعي للمجتمع. والحق أن مزايا الإسلام أكثر من أن تحصر، لكننا نكتفي في هذه اللمحة العابرة بهذا القدر، ففيه دلالة على تفوق الاقتصاد الإسلامي بصورة لا تقبل جدلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الفصل السابع: الإسلام والنظم السياسية. عناوين جانبية: 1. أسس النظام السياسي الإسلامي. 2. الأنظمة السياسية المعاصرة. 3. تفوق النظام السياسي الإسلامي. 4. الإسلام والعلاقات الدولية. عنوان: الموازنة بين النظام الإسلامي السياسي والأنظمة المعاصرة. يرتبط النظام السياسي في الإسلام بالتصور الإسلامي الشامل للكون والحياة، وما قلناه في علاج المسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية ينسحب أيضا على النظام السياسي في الإسلام. وإذا كانت بعض المذاهب الحديثة تعتبر العدالة الاقتصادية مكملة للعدالة السياسية، وهذا نظري فقط، فإن الإسلام يعتبر العدالة السياسية جزءا لا ينفك عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية والعقيدة الإسلامية. والفرق بين الإسلام وهذه المذاهب أن هذه المذاهب أشلاء متفرقة من الرقاع الفكرية المتعارضة أحيانا والنظرية الجدلية في أكثر الأحيان. عنوان: نظام الإسلام السياسي. أسس النظام السياسي في الإسلام. ينظر الإسلام إلى النظام السياسي على أنه الحارس لعقيدة الأمة وسلامة بنائها الداخلي ومصالحها الخارجية. ولما كانت الأمة الإسلامية ذات طبيعة خاصة كأمة مستخلفة عن الله في الأرض تقوم على إقرار الحق بين الناس، فبالتالي أخذت هذه الأمة كل مقومات نظامها السياسي من طبيعة الإسلام كرسالة عالمية ممتدة في الزمان والمكان. والنظام السياسي الإسلامي يرتكز على الأسس التالية: الإيمان بالله. فالنظام السياسي لا ينفصل عن العقيدة، بل هو الحارس لها، وبالتالي كان الإيمان بالله وما يقتضيه من اتباع أساليب شريفة وصولا إلى غايات شريفة هو الأساس الأول للنظام السياسي الإسلامي. لا حاكم إلا الله. فإذا كانت بعض النظم تدعو إلى أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه هو واضع الدستور، فإن الإسلام يرد الحكم كله إلى الله، يرده إليه دستورا وقوانين: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سورة يوسف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء. ثبات الأصول والتصورات. والدول الإسلامية لا يؤسس بنيانها إذا كانت إسلامية حقا إلا على قانون الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهما تغيرت الظروف. فدستورها وتصوراتها يمتازان بالثبات لأنهما صادران عن الله المحيط الخبير. غايات روحية وإنسانية. وللنظام السياسي في الإسلام غايات تحققها الدولة الإسلامية، فلا فضل بين الدين والدولة في الإسلام. وهذه الغايات تلخصها الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المساواة التامة. وما دام القانون صادرا من الله تعالى فهو لا يحابي طبقة ولا فردة ولا يسمح باستبداد من نوع ما، وبالتالي فالمساواة التامة أساس من أسس هذا النظام. ولم توجد في الإسلام كهانة أو حكومات بالمعنى اللاهوتي الكنسي الثيوقراطية، والدولة في الدستور الإسلامي خاضعة لأحكام الشريعة كالأفراد تماما. الحرية. ففي النظام الإسلامي لا عبودية لغير الله، ولم يتحدث الإسلام كثيرا عما عرف حديثا بمصطلح الحرية، لأنه نظر إلى الحرية على أنها حق من الحقوق الطبيعية التي لا تحتاج إلى جدل، سواء كانت حرية عقيدة أو رأي أو غير ذلك في الحدود المرسومة. الشورى. في القرآن الكريم سورة بأكملها تسمى الشورى، وهي تؤكد اهتمام الإسلام بهذا الأساس الخطير، سواء في مرحلة اختيار الحاكم أو في إدارة الحكم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه مع نبوته وفضله، وإذا كانت الشورى واجبة على رسول الله فهي على غيره أوجب. هامش الأستاذ عفيف طبارة، روح الدين الإسلامي. انتهى الهامش. وقد طبقها أبو بكر وعمر مع فضلهما وذكائهما. وجدير بالذكر أن الشورى تعني مشاورة أهل الحل والعقد، أي قادة الدين والعلم، فهم وحدهم القادرون على الوصول إلى الأفضل والأكمل. العدالة. والعدالة الإسلامية ركيزة من ركائز النظام السياسي، وهي عدالة إلهية، فهي بالتالي لا تحاب النفس أو القريب ولا يرتفع فوقها أحد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وحتى غير المسلمين في المجتمع الإسلامي أهل الذمة لهم حقوق تتوفر فيها أسمى أنواع العدالة، سواء في الحقوق أو الواجبات. وحسبنا هذه العناصر في الحديث عن أسس السياسة الإسلامية، ونتناول في أسطر قضية الحاكم المسلم لأهميتها. عنوان: الحاكم المسلم ما له وما عليه. تعتبر الدولة الإسلامية دولة فكر وعقيدة، وليست دولة عنصرية أو قومية، وبالتالي فهي تلتزم في قواعدها بشروط ومبادئ ومقررات الإسلام. وسواء أطلق على الحاكم اسم خليفة أو ولي الأمر أو أمير المؤمنين أو غيرها، فالمهم تحقيق أسس السياسة الإسلامية التي ذكرناها آنفا. والمهم أيضا أن تتحقق في هذا الحاكم خصائص معينة يتفق أكثر الفقهاء والمؤرخين على أنها تتركز في الشروط الآتية: 1- الإسلام، ويدخل فيه الالتزام بفرائض الدين وتقوى الله وخشيته. 2- البلوغ. 3- العقل وسلامة الأعضاء والحواس. 4- العدالة على شروطها الجامعة. 5- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل. 6- الذكورة. 7- الحرية. وهذا الحاكم المسلم يختار عن طريق الشورى بين أهل الحل والعقد، وليست هناك صورة تطبيقية ضرورية لأسلوب الشورى، فقد تباينت صور الاختيار بالشورى بين الاختيار المباشر من أهل الحل والعقد، أو اختيار الخليفة السابق بعد استشارته لأهل الحل والعقد، أو غير ذلك. وواجبات الحاكم المسلم هي بإيجاز: قيادة الأمة الإسلامية لتأدية رسالتها العالمية عن طريق تقوية الداخل والخارج في إطار الشريعة الإسلامية، وحراسة العقيدة الإسلامية ونشر لوائها ونشر العدل بين الناس ومراقبة ولاته وعماله وغير ذلك مما يحقق قوة الأمة الإسلامية ونشر رسالتها بين الناس. وإذا أدى الحاكم ما عليه من واجبات وجبت له الطاعة على الأمة في غير معصية والنصرة والنصح. أما إذا قصر أو خان الأمانة أو أصبح عاجزا عن القيام بمهامه فقد وجب عزله. عنوان: الأنظمة السياسية المعاصرة. تسود عالم اليوم نظريتان سياسيتان متعارضتان: الرأسمالية التي تقف في الطرف الأقصى للفردية اليمين، والشيوعية التي تذيب الفرد تماما وتقف في الطرف الأقصى اليسار. ونحن نستطيع إذا تخطينا دائرة الشعارات البراقة أن نلمح طبقة مسيطرة في كلا النظامين وطبقات كثيرة مقهورة في كلا النظامين أيضا، والفرق بينهما ليس أكثر من فرق في الأسلوب فقط. عنوان: الرأسمالية كنظام سياسي. حقيقة إن الرأسمالية تطلق حرية الفرد، لكن أي حرية هي؟ إنها حرية الانطلاق الشهواني والفوضوي، الحرية الغرائزية الحيوانية التي لا تضبطها قيود إنسانية أو أخلاقية، وهي حرية شكلية في محتواها الأخير، لأن حرية العبث الأخلاقي عملية سهلة يستطيع أن يمارسها الإنسان في العالم الشيوعي وهو يمارسها فعلا، فضلا عن أن الحرية السياسية محكومة بالقهر الاقتصادي الذي تمارسه طبقات كبار الرأسماليين. والرأسمالية نظام طبقي سياسي أيضا، يقف في قمته حزب أو حزبان يتقاسمان الوصول إلى السلطة كدفع الرشاوة وشراء أصوات الناخبين ومحاباة المناصرين وأهل الثقة وما إلى ذلك. وللحرية السياسية في المجتمع الرأسمالي جانب سيء بارز، فهي تزكي روح الفردية الأنانية في المجتمع، وتنعدم بالتالي العواطف البشرية وفضائل النخوة والشجاعة والفروسية والكرم، ويكون البقاء للأقوى وحده السوبرمان. وفي الرأسمالية لا مجال للدين والأخلاق سياسيا أو اقتصاديا. وميكيافيلي الرأسمالي هو مؤسس نظرية الغاية تبرر الوسيلة، أي أن الطرق السياسية الدنيئة الرخيصة جائزة إذا كانت الغاية هي مصلحة الرأسمالية. وقد تلقف هذا المبدأ اليهود وروجوا له، وبروتوكولات حكماء صهيون تقول بذلك. يتحتم أن يكون حكم تلك الحكومات ماكرا خداعا، إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير، ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا. هامش البروتوكول الأول، ترجمة خليفة التونسي. انتهى الهامش. عنوان: الشيوعية كنظام سياسي. وأول ما يؤخذ على الشيوعية هو ماديتها المدمرة التي تقتل الروح والأخلاق وتنكر أشرف الولاءات، وهو الولاء لله الواحد الخالق. وهذه الخصيصة تنسحب على الجانب السياسي كما تنسحب على غيره. ونتيجة لهذه الخصيصة سحق الشيوعيون الفرد وقتلوه معنويا ونفسيا وفكريا، وحولوه إلى ترس في دولاب العمل الذي تحركه زمرة قليلة في اتجاه مصالحها وحدها مهما رفعت من شعارات. وبتأثير هذه المادية النفعية لجأ الشيوعيون إلى نفس مبدأ ميكيافيلي السابق، فاستعملوا في السياسة أدنى الطرق وأكثرها رجعية وحيوانية. يقول لينين في ذلك: يجب على المناضل الشيوعي أن يتمرس بشتى طرق الخداع والغش والتضليل، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية، ولهذا فإن الشيوعية تبارك شتى الوسائل المناهضة للأخلاق ما دامت هذه الوسائل تساعد على تحقيق الشيوعية. وإلى جانب استخدام الشيوعية للوسائل الحيوانية، لجأت أيضا إلى ما عرف بالعنف الثوري الدموي في مقابل الإباحية الديمقراطية، فقتلت شعوبا بأكملها. ومن ضحايا الشيوعية الشعبان المسلمان الألباني والشعب الإسلامي الكبير في الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى المسلمين في الصين وفي البلاد الاشتراكية الأخرى. وقد بلغ ضحايا المسلمين في الاتحاد السوفيتي 3 ملايين مسلم. هامش، تقول الإحصاءات إن عدد المسلمين تناقص بمقدار 50% في نصف القرن الأخير بالبلاد السوفيتية. انتهى الهامش. ويقول ستالين أحد طغاة الشيوعيين الكبار بعد أن قتل 5 ملايين نفس، يقول هذا الطاغية في تبرير الوسائل الدموية: إنكم لا تستطيعون الهرب من الكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف التي تقتل الملايين، ولكن تقبلونها صاغرين، فكيف لا تقبلون عمليات التطهير التي تقوم بها السلطات الشيوعية؟ وفي النظام الشيوعي لا توجد أي صورة من صور الحرية السياسية، فلا وجود للمعارضة أو النقد، ولا يوجد أي مظهر من مظاهر حرية العقيدة أو الفكر، ولا ضمانات تحمي حقوق الإنسان الفطرية أو السياسية. عنوان: تفوق النظام السياسي في الإسلام. ومن عرضنا لأسس النظام السياسي الإسلامي وللأسس التي تقوم عليها النظم المعاصرة، يتضح لنا تفوق النظام السياسي في الإسلام. ذلك لأنه نظام لا يسحق الفرد ولا المجتمع، وهو يوازن بين مصلحتيهما في تناغم وانسجام تام، فهو يحفظ حرية الفرد وحقه في العدالة والمساواة، ويحفظ للمجتمع ركائزه ودعائمه حتى لا تهتز أو تتداعى أمام طغيان الفردية. وهو نظام لا يبطر الصلة بالله، وبالتالي يراقب الله في أساليبه وغاياته، ولا يلجأ إلى الدموية العنيفة احتراما للإنسانية التي كرمها الله، ولا إلى الوسائل الهابطة التي تنتهجها المذاهب المعاصرة من يمين ويسار. وهو يحدد بوضوح العلاقة بين الدولة والشعب حتى لا يتصارع أو يطغى أحدهما على الآخر. والأهم في هذه العلاقة أن الحاكم والمحكومين سواء أمام القانون، فلا طبقية ممتازة للفرد أو للدولة، ولا صراع بين طبقات. والضمير يحتل مكانا توجيهيا في السياسة الإسلامية، وقد أدى الضمير دوره في السياسة الإسلامية بطريقة لم تتكرر في التاريخ، فتميز المسلمون في سياستهم بالوفاء وبالوعود والتعفف عن الدماء ومناصرة المظلوم ومحاربة الطواغيت. والنظام السياسي الإسلامي نظام عالمي متكامل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وإذا كان اليهود ينظرون إلى غيرهم نظرتهم إلى أمميين مستباح العرض والمال، وإذا كان الشيوعيون ينظرون إلى البرجوازيين النظرة نفسها، فالإسلام انطلاقا من مبدأ لا إكراه في الدين يحترم الحقوق الإنسانية للبشرية كلها. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. عنوان: الإسلام والعلاقات الدولية. إذا كانت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية تمثل السياسة الداخلية للدولة الإسلامية، فإن العلاقات الدولية تمثل السياسة الخارجية لهذه الدولة. وبإمكاننا باطمئنان كبير أن نقول إن الخصائص الأخلاقية والإنسانية التي أرسى الإسلام دعائمها كمبادئ عامة تمتد من السياسة الداخلية إلى السياسة الخارجية. فالإسلام في كل تشريعاته وخصائصه كل منسجم يهدف إلى غايات نبيلة ويعتمد في وصوله إليها على وسائل نبيلة كذلك. وفقهاء الإسلام يقسمون العالم ثلاثة أقسام: واحد، دار الإسلام، وهي كل البلدان الإسلامية وعقيدتها واحدة وشريعتها واحدة. اثنان، دار الحرب، وهي الدولة المعادية للإسلام المتاخمة لبلاده التي لا يأمن المسلم فيها على دمه أو عرضه أو ماله. ثلاثة، دار العهد، وهي الدول التي بينها وبين المسلمين عهود. وقد تحدثنا عن دار الإسلام حين تحدثنا عن المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة في الصفحات السابقة. أما دار الحرب ودار العهد فهما موضوع حديثنا هذا. عنوان: الأسس العامة للعلاقات الدولية في الإسلام. يضع الإسلام قواعد عامة في تعامله الدولي يبني على أساسها تعامله مع الإنسانية خارج دار الإسلام، أي مع دار الحرب ودار العهد. فالإسلام أولا دين الله لكل الناس، لم يأتي لجنس دون جنس، فهو عقيدة منفتحة وليست منغلقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإسلام لم يأتي حربا على الإنسانية، بل ناشرا للواء السلم والرحمة والحب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، سورة البقرة. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، سورة النساء. والأمة الإسلامية مسؤولة عن نشر الخير والمعروف بين الناس، فليست هي بالأمة السلبية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة آل عمران. وإعداد القوة بالتالي أمر هام بالنسبة للأمة الإسلامية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال. والحرب في الإسلام إنما شرعت لمنع الطواغيت عن مقاومة الحق والعدل، ولدفع الأذى عن المؤمنين، ولإرهاب الباطل حتى لا يفكر في غزو الحق. ومع ذلك فهذه الحرب لها آداب إنسانية لم يشهد التاريخ تطبيقا لها يقارب التطبيق الإسلامي الإنساني الفريد. والحرب في الإسلام جزء من رسالته في تحرير المستضعفين في الأرض. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، سورة النساء. والمسلمون ملزمون بالوفاء بكل الوعود والعهود والمواثيق التي بينهم وبين الكفار، ولا يجوز لهم اهتبال الفرص ونقض العهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، سورة النحل. والتسامح ركيزة أساسية في سياسة الإسلام، وكان له دوره في نشر الإسلام وإقبال الشعوب عليه. هذه بإيجاز شديد هي الأسس العامة للعلاقات الدولية في الإسلام، وهي ليست شعارات مزيفة، بل هي واقع تاريخي حي بهر الأوروبيين أنفسهم فتحدثوا عنه بإطناب وجعلوه من أبرز مزايا الإسلام. والإسلام كله مزايا لو أبصروه بعين الحق. عنوان: من الواقع التاريخي. ويؤكد الواقع التاريخي تطبيق المسلمين الحي النادر لهذه الأسس، والصور التي يذكرها التاريخ لا تعطي الإسلام امتيازه في جانب العلاقات الدولية فحسب، بل هي في الوقت نفسه دليل على الجدب الناتج عن التدهور الخلقي الذي يتسم به أتباع الديانات الأخرى التي خلا تاريخها من كل صور الإنسانية. وما مواقف الصليبيين عنا ببعيدة حين حاصروا معرة النعمان بسوريا وأعطوا أهلها عهودا ثم غدروا بهم وقتلوهم عن آخرهم وهم أكثر من 100,000، وما جرائمهم ببعيدة أيضا حين شددوا الحصار على مدينة القدس وأعطوا أهلها الأمان، فلما دخلوها ذبحوا كل من فيها حتى تحولت المدينة إلى أنهار من الدماء. ولا نستطرد في ذكر هذه الصور الكريهة، فليست ما نهدف إليه، وإنما هدفنا توضيح الأسس التي كانت عليها العلاقات الدولية في الإسلام من الناحية التطبيقية والعملية. بعد 90 سنة من مجزرة بيت المقدس الآنفة الذكر، نجح صلاح الدين الأيوبي في استرداد بيت المقدس من أيدي الصليبيين، فماذا فعل بمن فيها من النصارى؟ لقد كان فيها ما يزيد على 100,000. أعطاهم صلاح الدين الأمان على أنفسهم وأموالهم، فلم يقتل واحدا منهم، وإنما سمح لهم بالخروج مقابل مبلغ زهيد يدفعه القادرون منهم، وقد تجاوز عن فقرائهم وكانوا أكثر من 50,000، فلم يأخذ منهم شيئا. ولما أراد البطريرك الفرنجي الخروج سمح له بالخروج ومعه من أموال الكنائس الكثير، فاقترح أحد المسلمين أخذ هذه الأموال فأبى صلاح الدين وقال لا أغدر بهم. والأكثر من ذلك أن كثيرا من النسوة النصرانيات ذهبن إليه يشتكين الفقر والحاجة والحاجة إلى المأوى والعائل، فأطلق الأسرى من رجالهن وأعطاهن مالا كثيرا. هامش، نقلا عن الأستاذ مصطفى السباعي من كتابه من روائح حضارتنا، انتهى الهامش. ولما فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية دون عهد أمان دخل إلى كنيسة آيا صوفيا، وكان قد لجأ إليها رجال الكنيسة، فأحسن استقبالهم وأكد حمايته لهم، وطلب من النصارى الفزعين الموجودين فيها أن يذهبوا إلى بيوتهم آمنين، ثم نظم شؤونهم وترك لهم حق اتباع كنائسهم الخاصة وقوانينهم المللية وتقاليدهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وترك للقساوسة انتخاب بطريرك لهم، فانتخبوا جناديوس، واحتفل السلطان بانتخابه بنفس الأبهة التي كانت متبعة في عهد البيزنطيين، وجعل له حرسا خاصا من الانكشارية، ثم أعلن السلطان اعترافه بقوانين الكنيسة الأرثوذكسية ووضعها تحت رعايته، ثم جمعت واشتريت كل الآثار النصرانية التي نهبت يوم الفتح وسلمت للكنائس والأديرة. فهل يضم التاريخ الصليبي أو اليهودي في كل أدواره صورا تشابه هذه الصور أو تقاربها؟ إن الخبائث والفتن وصور التخلف والتحلل وغيرها من المظاهر التي تركها الاستعمار الأوروبي الحديث في كل البلاد التي دخلها أوضح إجابة حية شاهدة على طبيعة حضارتهم، وإن الأخلاق الحضارية ومظاهر الفروسية ونواحي العمران التي تركها المسلمون في الأندلس والصقلية وجزر البحر الأبيض الأخرى والتي لا زالت حية يعترف الأوروبيون بفضلها ويحتفلون بها كتراث خالد عاش بينهم، هذه الأخلاق والآثار العمرانية التي اتصلت بنور الإسلام واستضاءت به هي أكبر دليل على طبيعة حضارتنا الإسلامية ذات الرسالة الإنسانية الخالدة، وهي المعلم الثابت الذي يحدد دورنا في التاريخ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. هامش تقيم أسبانيا بين الحين والحين احتفالات ضخمة لأبطال حضارتنا الإسلامية والعربية من أمثال ابن حزم الأندلسي ولسان الدين ابن الخطيب، ومن الشعراء كابن زيدون وابن عباد وابن عمار وغيرهم. انتهى الهامش، ومعه انتهى كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة من تأليف الدكتور عبد الحليم عويس، الناشر دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة. قرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب المختصر الندي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو قرشي على الصحيح، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نذار ابن معدي ابن عدنان. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح وعبد الله. أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، توفيت وله 6 سنين، وقيل 4 وقيل 7 وقيل 8 وهو على الأرجح. وتوفي والده عبد الله وهو حمل على الصحيح. وولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل على المشهور يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول حين طلع الفجر على الصحيح مختونا مسرورا. وقيل ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وجعل له مائدة وسماه محمدا، وقيل ختنه جبريل حين طهر قلبه. وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب أياما، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وهي أم عمه حمزة من الرضاع، واختلف في إسلامها. ثم أرضعته أم كبشة حليمة السعدية، وكانت الملائكة تهزه وهو عند حليمة. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب بلبن ابنها عبد الله أخو أنيسة، وجوانة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزة ابن رقاعة السعدي، وقد قيل إنه أسلم. واختلف في إسلام حليمة، والراجح إسلامها. والشيماء هذه هي التي كانت تحضنه مع أمها وتوركه صلى الله عليه وسلم، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، وكان حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم مسترضعا له في بني سعد بن بكر. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. وحضنته أم أيمن بركة الحبشية مع أمه وبعد موتها، وكان ورثها من أبيه وكانت دايته. وكفله جده عبد المطلب، وتوفي وله 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10، وأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وخرج به إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة. ولما رجع من سفره هذا تزوج خديجة بنت خويلد وسنه 25 سنة وهو الراجح، وقيل 21 وقيل 30، وكان سنها 40 سنة وقيل غير ذلك. بعثه الله إلى الناس كافة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في شهر رمضان، وقيل في رجب، وسنه 40 سنة وقيل غير ذلك. فأول ما نزل عليه من القرآن بغار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله مستخفية. ثم نزل في السنة 4 من النبوة قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله عز وجل، فاستجاب الله من شاء الله هدايته. فلما كثر المؤمنون واشتد عليهم الأذى من المشركين أذن الله لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، فهاجر منهم 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط، مع تحياتنا لكم.